مقدمة 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. وباسمه تعالى نستفتح هذا الدرس في القواعد الفقهية، نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا مسالك عباده المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء المخلصين، فإنه ما أعطي عبد عطاء بعد توحيده سبحانه وتعالى والقيام بدينه أفضل من عطاء العلم، كيف لا وقد أخبر الله عز وجل بأنه يرفعهم في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستشهدهم عز وجل على أعظم حقيقة، وهي حقيقة التوحيد، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ونفى أن يساويهم أحد من الخلق، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم والعبادة والذكر، فقال في الذكر: واذكر ربك كثيرا، وقال في العبادة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال في العلم: وقل رب زدني علما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وأخبر عن خيرية أهل العلم فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويزيد فضل العلم بأمرين: بالعمل به وبتبليغه للغير، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ أيضا، فقال: بلغوا عني ولو آية، كما رواه البخاري. ولهذا كان العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، فإن النجوم في السماء لها ثلاث وظائف ذكرها الله عز وجل في القرآن: علامات وبالنجم هم يهتدون، ورجوما وهي رجوم للشياطين، وزينة للسماء الدنيا. وكذلك هم العلماء في الأرض، هم زينة الأرض، وهم رجوم على أهل الضلال والبدع، وهم علامات يهتدي عن طريقهم الناس إلى الحق. ولذا قال ابن المبارك عليه رحمة الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. لذا جعلهم الله في المرتبة الثانية مع النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والصديقون هم العلماء، وأشرفهم في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أعلم الصحابة على الإطلاق. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: ليس أفضل عند الله من تعليم ليس أفضل عند الله ممن يقيم الحجة على عباده. والفقه خاصة في هذا الدين مع أصوله وقواعده يعتبر من مفاخر هذه الأمة، وموسوعاته الكبيرة في سائر المذاهب مما يعتز بها كل مسلم لكثرة تفريعاتها وشمولها لنوازل الناس، فما نزل بالمسلمين نازلة ولا بغيرهم إلا وكان للعلماء دور عظيم في بيان حكم الله عز وجل فيها، ولم يكن العلم عاجزا في يوم من الأيام عن مجاراة حياة الناس في جميع شؤونهم. وهذا هو وجه تفضيل الفقه على غيره، أنهم من خلالهم تستقيم عبادات الخلق ومعاملاتهم إذا ما اعتز ذو علم بعلم، فأهل الفقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. ليست الأطياب كلها كالمسك، وليست الطيور كلها كالبازي. فكذلك الفقيه يعتبر في المرتبة العليا، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بالخيرية. وطالب العلم لا يمكن أن يضبط العلم، أي أن يضبط الفقه، إلا من خلال أربع طرق. الطريق الأولى ضبط أصول الفقه التي من خلالها تفهم الأدلة وتتبين دلالات الألفاظ من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ والأوامر والنواهي وغير ذلك من مباحث أصول الفقه التي أتينا عليها في شرح الورقات. والطريق الثانية استنباط الأحكام الشرعية من خلال أدلتها الفرعية، وهي أدلة النصوص من الكتاب والسنة، أن يتمرن الطالب على استنباط الأحكام من الأدلة مباشرة، وهذا من خلال دراسة ما يسمى بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وهي اليوم مواد مستقلة في الجامعات ولها كتب مستقلة عند المتقدمين أيضا. ففي تفسير آيات كتب أحكام القرآن كما هو الحال في كتاب القرطبي ومن قبل كتاب العربي وغيرها من الكتب، كذلك في شروح أحاديث الأحكام كالمنتقى للمجد ابن تيمية وبلوغ المرام لابن حجر والعمدة من قبل للحافظ المقدسي وغير ذلك من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام على اختلاف بينهم في عددها كثرة وقلة. الطريق الثالث لضبط الفقه هو المرور الدقيق على متن فقهي كامل في أي مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي المعتبر، أن يمر عليه من الطهارة إلى آخر كتاب في كتب الفقه مرورا دقيقا، يعرف كل جملة وما يبنى عليها من حكم وما هو دليل هذا الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب أو استصحاب أو نحو ذلك من الأدلة التي قد سبرها في أصول الفقه التي تقدمت معنا. الطريق الرابعة في لضبط الفقه هي دراسة القواعد الفقهية، وهي التي نريدها في هذا الدرس، وذلك بحفظها وتأملها ومعرفة ما يندرج وينطوي تحتها من الفروع والجزئيات. فإن القاعدة الفقهية دليل على ما لا يحصى من الفروع، خاصة في القواعد الكبرى كما سيأتي معنا إن شاء الله. فيعرف القاعدة الفقهية ليستدل بها عند خفاء الدليل، قد لا يعرف الدليل أو يخفى عليه، فيستدل بالقاعدة الفقهية يمنع من شيء لأن فيه ضرر، ويقول القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، يرخص في شيء لا يخالف نصا، بشرط أن لا تخالف الرخصة نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرخص فيه إذا بلغ حد المشقة، ويستدل بالقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهكذا كما سيتبين معنا إن شاء الله في دراسة القواعد. كذلك تفيده القواعد في انضباط المنهج الفقهي العام له، بحيث لا يضطرب في أقواله وفتاواه، ولا يفتي على أصل في باب ثم يخالفه في باب آخر. هذه فائدة القواعد الفقهية. لدراسة هذا الفن اخترنا الأشباه والنظائر للسيوطي عليه رحمة الله، ونحن في هذا الدرس نتعرف على ثلاثة أمور. الأمر الأول على المؤلف عليه رحمة الله، وعلى المؤلف، وعلى الفن. على المؤلف السيوطي، وعلى المؤلف الأشباه والنظائر، وعلى الفن وهو القواعد الفقهية، ثم نبتدي إن شاء الله في المجلس القادم. فأما السيوطي فهو أبو الفضل، هذه كنيته ولقبه جلال الدين، واسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر الأسيوطي الأصل نسبة إلى أسيوط مصر، لكنه مولود في القاهرة رحمه الله، ولد سنة 49 و800 من الهجرة، وذلك قبل وفاة الحافظ بن حجر بثلاث سنين، ولذا لا يعد من تلاميذه، لم يدركه، لكن ذكر أن والده وكان من فقهاء الشافعية حمله معه وهو صغير في مجلس الحافظ رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وكان والده كما تقدم من أعلام الشافعية، لكنه مات وابنه هذا جلال الدين في الخامسة، لكن خلف له مكتبة عظيمة مكنته من العلم والسعي في التاليف. ويذكر أنه أي والده أوصى به إلى الكمال ابن الهمام الحنفي المشهور، صاحب شرح الهداية المسمى بفتح القدير، هذا من أعظم الكتب عند الحنفية. السيوطي ظهر نبوغه مبكرا من جهة حفظه للعلم، ومن جهة قدرته على التأليف، فبدأ يؤلف وهو في 17 من عمره رحمه الله، وهذا مما مكنه أن يؤلف كثيرا، فلا يكاد يوجد هناك في علماء الإسلام من ألف كما ألف السيوطي. ذكر هو في ترجمته، ترجم لنفسه في كتاب اسمه حسن المحاضرة، أنه ألف 300 كتاب ورسالة، لكن ما جمع بعده أكثر من هذا، حتى بلغ بعض المعاصرين بها إلى 1000 رسالة، ما بين كتاب مطول ومتوسط ومختصر. والتأليف في الصغر مفيد للتحصيل، وهذا يسميه بعض الفقهاء التصنيف التحصيلي، لأنك إذا صنفت وكتبت وجمعت يرسخ المكتوب في الذهن، لكن بشرط ألا يخرجه للناس حتى يتمكن العلم، لأنه سيجد بعد سنين من أخذه للعلم أنه ربما جاء بالعجائب في أول ما ألف، فلا يستعجل، خاصة في زماننا هذا في الطباعة، فيندم، بل يكتب ليحصل. هذا المسلك أيضا وفق له الإمام النووي رحمه الله، فهو توفي وعمره فوق 40 بيسير، ومع ذلك مؤلفاته في غاية العجب، لأنه بدأ مبكرا بإتقان بعد أن ضبط آلة التأليف من جهة اللغة والنحو والأدب، وضبط الفقه أيضا على فقه الشافعية، وضبط علم الحديث، فكان له في كل ميدان من هذه الميادين باع وتأليف لا زالت تجري بها الركبان إلى اليوم. فهذا مما ساعد السيوطي رحمه الله. السيوطي توفي سنة 1190 من الهجرة الشريفة، وله كما تقدم كتب كثيرة، من أبرزها هذا الكتاب وهو من أشهرها، وله جامع المسانيد والسنن، وله شرح للمنهاج للنووي، وله تدريب الراوي في شرح تقريب النووي رحمه الله في مصطلح الحديث. وقل أن يوجد فرع من فروع العلم إلا وله فيه مصنف عليه رحمة الله. كتابه هذا اسمه الأشباه والنظائر، وهذه المسألة الثانية في هذا الدرس، التعريب بالمؤلف الأشباه والنظائر. هذا الاسم للكتاب سبق إليه، سبقه إليه جماعة من فقهاء الشافعية، وإن اختلفوا في مادة الكتاب، فأول من ألف بهذا المسمى منهم صدر الدين ابن الوكيل الشافعي، توفي سنة 1600 من الهجرة، ثم بعده تقي الدين السبكي المتوفى سنة 71 و700، ثم الأسنوي أيضا من الشافعية، ثم ابن الملقن، ثم السيوطي، ثم بعد السيوطي ابن نجيم الحنفي من الحنفية، ألف بنفس المسمى. ما هي الأشباه وما هي النظائر؟ مذكور هذا وبعضه عندكم في الصفحة السادسة في الحاشية بيان لهذا، أن الأشباه جمع شبه والنظائر جمع نظير، ومن علماء اللغة من يجعل الشبيه والنظير كلاهما بمعنى المثل، الشبيه والنظير بمعنى المثل كما في اللسان وغيره. وبعضهم يفرق فيجعل المماثلة أقوى مراتب التشابه، المماثلة ثم المشابهة ثم المناظرة، كما ذكر السيوطي نفسه في الحاوي للفتاوى، فتاوى السيوطي رحمة الله عليه. أما المقصود بها هذا في اللغة، المقصود بها عند علماء القواعد، فالأشباه هي الفروع المتشابهة التي تجمعها قاعدة واحدة، وأما النظائر فهي الفروع المختلفة، الفروع المتشابهة التي لا تجتمع على تحت قاعدة واحدة. هي نظائر من جهة أنها تشبه بعضها يشبه بعض، ومع ذلك يختلف الحكم في هذه عن الحكم في هذه. وهذا يقودنا إلى العلم بأن القواعد الفقهية يتفرع عليها ما يسمى بالفروق الفقهية. هناك نظائر لكن بينها فروق. فمثلا إذا اشتبهت زوجته بنساء محصورات في بلد، أو اشتبهت ذات محرم قريبة له، أخت له لا يعلم عينها، أخت له من الرضاعة في قرية محصورة، يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية لاحتمال أن يتزوج أخته. هذا التحريم مفرع على قاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يغلب الحرام حتى لا يقع في المحرم، وهذه قاعدة ستأتي معنا إن شاء الله، ودليلها من السنة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. بينما لو أردت أن تأكل من مال شخص يتعامل بالحرام لا يحرم عليك، لا يحرم عليك، مع أنه اجتمع الحلال والحرام في ماله، ما هو حلال وما هو حرام، لكن لا يمكن التحريم، لأن لو حرمنا هذا لكان فيه مشقة بالغة، لا يكاد يسلم أحد خاصة في هذه الأزمان من الوقوع في مكاسب فيها حرمة أو فيها شبهة. فلو حرمنا على الناس التعامل معهم لشق عليهم. ولأن هناك أدلة فرعية تدل على هذا الأصل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع أكلهم للربا ومعرفته صلى الله عليه وسلم بذلك. فهاتان مسألتان متناظرتان بينهما شبه في الصورة لكن اختلف الحكم، هذه النظائر. أما الأشباه فلا، يشبه بعضها بعضا وتندرج تحت قاعدة واحدة فتأخذ حكما واحدا، تأخذ حكما واحدا. فقد تستدل، يعني إذا صلى، هذه مثال على هذا، إذا صلى متنفلا ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر ليس له أن يقلبها إلى فريضة، ما هو الدليل؟ الدليل الأمور، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهو إنما قصد عند التكبير النفل ولم يقصد الفريضة. كذلك هذه مسألة. مسألة أخرى، لو تصدق بمال ثم ذكر أنه لم يزكي الزكاة المفروضة لا تجزي عنه هذه الصدقة، ما هو الدليل؟ الأمور بمقاصدها. هذه المسألة شبيهة بهذه المسألة، كلاهما تندرج تحت قاعدة واحدة، الأمور مقاصدها، وإنما قصد هو عند الدفع الصدقة المطلقة ولم يقصد الفريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ومنها استنبطت القاعدة الأمور بمقاصدها. هذا أقرب ما يكون في التفريق بين الأشباه والنظائر. ومنهم من يجعلها علما على القواعد. كتب القواعد منها كما تقدم ما يسمى بالأشباه والنظائر، ومنها ما يسمى بالقواعد كالقواعد لابن رجب والقواعد للمقري المالكي، ومنها ما يسمى بالكليات، الكليات الفقهية. لماذا؟ لأن نص القاعدة يبتدئ بكل، يبتدئ بكل، كل ميتة محرمة، هذه كلية، هذه كلية، وقد يكون لها مستثنيات كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمن ينظر إلى الفروع والجزئيات سمى الكتاب بالأشباه والنظائر، الفروع والمسائل المتشابهة والمتناظرة، ومن نظر إلى القاعدة سمى كتابه بالقواعد. هذا الذي يظهر، والله أعلم. يبقى معنا سؤال، لماذا نأخذ كتابا للشافعية؟ أليس في مذهبنا ما من الكتب التي جمعت القواعد؟ بلى، يوجد، لكن نأخذ هذا الكتاب لأمرين. الأمر الأول أن المذهبين بينهما تشابه كبير في حتى في الفروع، واتفاق بين مذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لأنهما من مدرسة واحدة، مدرسة أهل الحديث، وأحمد هو تلميذ الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. والأمر الثاني أن القواعد في الأشباه والنظائر السيوطي رحمه الله جاءت بنصوص مختصرة، جاءت بنصوص مختصرة، وهذا هي الفائدة من القاعدة، أن تكون مصوغة في نص مختصر يندرج تحته ما لا يحصى من الفروع والجزئيات. أما إذا طالت يصعب حفظها، كما هو الحال في قواعد ابن رجب رحمه الله. انظر مثلا القاعدة 18 عند ابن رجب رحمه الله، يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هذه قاعدة لكنها طويلة يصعب حفظها، يصعب حفظها والتفريع عليها. صاغها السيوطي رحمه الله وغيره بقوله: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. دخل المسجد يصلي الفريضة، سقطت، دخلت تحية المسجد في الفريضة. أحرم بحج وعمرة، دخل طواف وسعي العمرة في طواف وسعي الحج. إذا اجتمع أمران من جنس واحد، تحية المسجد والفريضة من جنس واحد، كلاهما صلاة، ولم يختلف مقصودهما، هذا هو مقصود، هذا مقصود تحية المسجد تعظيم البقعة، فلا يجلس فيها كما يجلس في غيره في غيرها، بل يحييها بركعتين. دخل أحدهما في الآخر غالبا، غالبا لأن هناك مستثنيات للقواعد. كذلك في اجتماع الحدثين الأصغر والأكبر، عليه حدث أكبر جنابة وحدث أصغر، فإذا اغتسل اندرج الأصغر في الأكبر، دخل أحدهما في الآخر، وغير ذلك من الفروع التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. كتاب السيوطي رحمه الله فيه طول وفروع كثيرة مختلف فيها، واستطراد في مسائل بعيدة عن فن القواعد، ولذلك حينما درسناه في الجامعة ودرسناه أيضا في هذا المسجد قبل سنوات، رأينا أن فيه مشقة في دراسته لأمثال من المبتدئين، فكان هذا التهذيب بحذف المكرر والمسائل التي يقل وقوعها أو التي قد لا تندرج اندراجا ظاهرا تحت القاعدة، كذلك حذفت بعض الكتب فيه ما عدا ما فيها من القواعد كما سيأتي في مقدمة كتابه إن شاء الله تعالى. ولخدمة الكتاب ترون في بدايته أنه جعلت هناك مقدمة في التعريف بهذا الفن، وهذا العنصر الثالث في هذا الدرس، التعريف بفن القواعد الفقهية من جهة التعريف والأهمية والفرق بين القاعدة، والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، وما هي مصادر القواعد الفقهية، وتاريخ نشأتها وتدوينها وأهم المصنفات فيها، والفرق بين كتب القواعد والكليات والفروق والاستثناء. هذه المقدمة جعلت في بداية هذا التهذيب، وتجدونها إن شاء الله أمامكم. ومن عادة العلماء رحمه الله في بداية الدروس ذكر المبادئ العشرة كما مرت مع بعضكم في درس السلم المنورق في علم المنطق، أو مرت معنا في بعض الدروس التي أشار إليه التي ذكرها الصبان في حاشيته على أحد شروح السلم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذه العاشرة، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه عشر مبادئ لكل علم من ملح العلم، ليست من متينه، لكن مما يعين الطالب على ضبط العلم أن يتعلم هذه المبادئ في علم النحو، في علم المواريث، في علم المصطلح، في علم القواعد الفقهية، في علم أصول الفقه، يأخذ المبادئ العشرة لكل فن. فقوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد وهو التعريف كما تقدم معنا في درس الروض، لا يعرف الشيء إلا باسمه بتعريفه، فلا بد أن يعرف. فالقاعدة في أصل اللغة مكونة من مادة القاف والعين والدال، وهي في اللغة قاعدة تدل على الثبوت وعلى الاستقرار، وعلى أصل الشيء، قاعدة الشيء أصله كقاعدة البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد. وسميت المرأة الكبيرة قاعد لأنها قليلة دائمة الاستقرار وقليلة الخروج، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. هذا اللفظ الأول في العلم، القاعدة الفقهية، القواعد جمع قاعدة، الفقهية الفقه هو الفهم، بل هو الفهم الدقيق. هذا من جهتي اللغة، وفي من جهة اصطلاح الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه. اللفظ المركب هذا، القاعدة الفقهية، ما هو؟ له تعاريف كثيرة عند علماء القواعد، من أشهرها حكم أغلبي يندرج تحته ما لا يحصى من الجزئيات. حكم أغلبي ليس كلي، لأن القاعدة لها مستثنيات، فحينما نقول الضرر يزال هذه قاعدة يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات، لكن قد يأتي صور يوجد هناك ضرر لكنه لا يزال، لأن لماذا؟ لوجود مانع. الضرر لا يزال بالضرر، يتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى، لكن الضرر يزال هذا حكم أغلبي كلي أو أغلبي عفوا يندرج تحته ما لا يحصى. حينما ندرس هذه القاعدة سنجد أننا نستعملها في كثير من المسائل، حتى في النوازل المعاصرة. يعني يسأل المفتي عن إزالة تشوه في الجنين فيقول فيه ضرر، فيقال يقول له المصور للنازلة وهو الطبيب مثلا، نعم فيه ضرر عليه، فيه ضرر على الأم، فيقول يجوز الضرر يزال. من أين جئنا بالضرر يزال؟ هذه لها مستند في النصوص كما سيأتي إن شاء الله بطريقة استنباط القواعد. هذا تعريف القاعدة الفقهية. وقيل حكم أكثري، يعني لا كلي، أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه، هذا التعريف. المبدأ الثاني الموضوع، موضوع القواعد الفقهية قضايا كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة القدرة على معرفة الحكم في جزئيات كثيرة بواسطة هذه القاعدة، هذه ثمرة. والثمرة الأخرى انضباط المنهج كما قلنا الفقهي العام للمفتي وللقاضي. الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله، فضله ظاهر أنه يجعل الفقيه متمكنا من فقهه، ونسبة، وفضله ونسبة، يعني نسبته للعلوم الأخرى هو خادم للفقه، علم القواعد الفقهية. والواضع، يعني من وضع هذا العلم، أول من وضعه، سيأتي في تاريخ نشأة القواعد الفقهية وبدايتها من أبي الحسن الكرخي الحنفي المتوفى سنة 400 و300، هو من أول من صنف في القواعد على خلاف بين العلماء. الاسم هو القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر، الاستمداد ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، الاستمداد من النصوص أو من كلام العلماء أو من أقوال الصحابة من قبلهم رضي الله عنهم. مسائله هي التي ستأتي، قواعد وفروع على هذه القواعد، حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع، علمه مستحب، علم القواعد الفقهية مستحب، وقد يصل إلى فروض الكفايات. هل تعلم القواعد الفقهية مهم؟ هذا تجدونه في الصفحة 13 من هذا التهذيب. قال: تبرز أهمية معرفة القواعد الفقهية في أمور التسهيل على المفتي والقاضي حيث تجتمع له الفروع الكثيرة تحت دليل كلي واحد، كما قال ابن رجب رحمه الله: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ويقول القرافي: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. كذلك من فوائدها معرفة الحكم في النوازل المستجدة التي لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدم، فيفتي فيها بالجواز لوجود الضرر، أو بالجواز لرفع الحرج، أو بالمنع لمخالفته ما هو مستيقن اليقين لا يزال بالشك، وهكذا من صور الاستدلال بهذه القواعد. كذلك تضبط منهج المفتي، ومن خلالها أيضا تعلم سعة هذه الشريعة واستطاعتها أن توجد حكما لكل نازلة. يقول السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر، والسبكي متقدم على السيوطي، يقول حق على طالب التحقيق ومن يتشوف إلى المقام الأعلى أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع. أما الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، وليس حامله من أهل العلم بالكلية. الذي لا يضبط القواعد لا يعد في أهل العلم كما ذكر رحمه الله. من المبادئ التفريق بين القواعد الفقهية والأصول الفقهية، الأصول التي درسناها في الورقات، ما هو الفرق بينها وبين القواعد؟ القواعد الفقهية يستدل بها، تقول يجوز الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، فهي مثل الدليل لكنه دليل كلي. أما الأصول الفقهية فهي أدوات لفهم النصوص، لفهم الأدلة الجزئية. الأصول الفقهية درسنا فيها العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، الأمر النهي، فمعرفة الأصول الفقهية تعين كالأدوات في يدك، تستعين بها على فهم نصوص الكتاب والسنة. فحينما تقرأ النص تقول، يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حينما تأخذ أدوات أصول الفقه تسلطها على هذه الآية ستجد أن فيها عموما والمطلقات، كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء إذا طلقت، هذا نص عام، تستعمل أدوات الأصول الفقه. هل هذا النص يبقى على عمومه؟ تقول: هل جاء الأبحث، هل جاء له مخصص؟ نقول: نعم، جاء له مخصص في سورة النساء الصغرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن ذوات الأحمال إذا طلقت فعدتها بوضع الحمل، سواء وضعت بعد ساعة أو وضعت بعد 9 أشهر. فهذا نص عام صحيح، لكن جاء هناك نص آخر يخصص العموم والخصوص. فهذه الأصول الفقهية أدوات تستعملها في فهم النصوص، أما القواعد فهي أدلة كلية، إذا ذكرت الحكم تذكرها كالدليل، وقد تستغني عن ذكر الدليل من كتاب السنة لأنها دلت عليه، لأنها استنبطت هذه القاعدة من دليل الكتاب والسنة. تقول مثلا: النية شرط لصحة الصلاة. لماذا؟ تقول: الأمور بمقاصدها، كما تقدم معنا في دفع الزكاة، إذا دفعها كصدقة تطوع لا تجزيه، لو طاف طواف لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن حينما شرع في الطواف كانت نيته الوداع، بقي في ذمته ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، تفتيه بهذا. يقول لك: لماذا؟ تقول: لأن القاعدة الأمور بمقاصدها، وأنت إنما قصدت الوداع. سيقول لك: من أين جئت بالأمور بمقاصدها؟ تقول: جئت بها من نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قصد حاصل من القصد، ليس لك إلا ما نويت، أنت نويت الوداع ليس لك إلا الوداع، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل الفقهاء يجعلون هذه القاعدة داخلة في ما لا يحصى من في غالب أو في جميع أبواب الفقه. قال الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، إنما الأعمال بالنيات. هذه هي القاعدة وهذه هي الأصول. فالقاعدة الأصولية أصول الفقه لا تدل على الحكم. حينما تقول لا تقربوا الزنا، ما هو حكم الزنا؟ تقول محرم. لا تستطيع أن تقول لأن النهي للتحريم، بل لابد أن تأتي بالدليل ثم تقول لأن النهي للتحريم. تقول لا تقربوا الزنا والنهي للتحريم. هنا فهمت النص عن طريق القاعدة الأصولية، بينما القاعدة الفقهية لا تستدل بها مباشرة. بقي فرق آخر أيضا يحسن ذكره، وهو التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. بينهما فرق من جهة السعة. القاعدة الفقهية واسعة، تستعمل يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب متفرقة. تذكرون مر معنى أن الفقه 4 أرباع: عبادات، معاملات، أنكحة أو فقه الأسرة، ثم الجنايات والحدود والقصاص والقضاء والشهادات والأيمان، هذا الربع الرابع. قاعدة الأمور ومقاصدها ستجدون أننا نستعملها في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الحدود والجنايات، بل تستعملها في الكتب داخل كل ربع. تستعملها في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في الصوم، في الحج، في الجهاد، الأمور بمقاصدها. بينما الضابط الفقهي لا، مختص بباب واحد من أبواب الفقه. قاعدة الضرر يزال هذه في جميع أبواب الفقه، لكن قاعدة لكن ضابط فقهي مثل كل إيهاب، كل جلد يدبغ فهو طاهر، هذا ضابط فقهي ليس قاعدة. لماذا؟ لأنني أستعمل هذا الضابط في العلم بطهارة الجلود. لا يمكن أن أستعمل كل إيهاب دبغ فقد طهر في مثلا في الصلاة أو في الأيمان أو في النذور، هذا مختص فقط في طهارة الجلود. كل مسكر حرام، هذا ضابط فقهي، نص نبوي لكنه ضابط فقهي في هذه الجزئية، في الشراب، أن ما أسكر منه فهو محرم. لا يمكن أن تستعمل هذا الضابط في باب آخر. هذا هو الفرق بين الضابط وبين القاعدة. قاعدة واسعة، المشقة تجلب التيسير، تستعملها في الصلاة، صلاة العاجز. قل ما أستطيع أن أصلي قائما، صلي قاعدة، المشقة تجلب التيسير. قد لا تستحضر حديث عمران رضي الله عنه عن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع في القاعدة، لكن تستطيع أن تفتيه مباشرة، تقول المشقة تجلب التيسير. يقول أنا عاجز عن الرمي، لاحظ هنا استعملناها في الصلاة، عاجز عن الرمي في الحج، توكل، المشقة تجلب التيسير. في تستعملها في رمضان، لا أستطيع الصيام، يشق علي، مشقة بالغة، افطر، المشقة تجلب التيسير. فالقاعدة تستعمل في أكثر من باب، وهناك أمثلة أخرى تجدونها في الكتاب. هناك أيضا شيء نشأ في العصور القريبة هذه، وما سماه فقهاء القانون خاصة بالنظريات الفقهية، وكتب فيه بعض علماء المسلمين النظرية الفقهية. القاعدة الفقهية عرفناها دليل كلي أو أغلبي، أما النظرية الفقهية فالمقصود بها جمع مادة علمية حول موضوع معين. فمثلا يقول نظرية العقد، نظرية الضمان في الشريعة، يعني بماذا تكلمت الشريعة في الضمان، فيجمع لك جميع ما جاء في الضمان، جميع ما يتعلق بالعقود. فالنظرية عبارة عن موسوعة في موضوع واحد. فائدة النظرية أنها تجمع لك شتات الموضوع في مكان واحد، وهذا يشبه ما يفعله بعض المفسرين فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، يأخذ موضوعا واحدا كالصبر مثلا فيجمع جميع الآيات المتعلقة بالصبر وتفاسيرها والجمع بين الآيات والفروق بينها، هذا التفسير الموضوعي. النظرية الفقهية تشبه هذا نوعا ما من جهة أنه يجمع جميع ما يتعلق بهذا المسمى كالضمان أو كالعقد أو المعاملات أو نحو ذلك من الفروع. بقي يسير ونختم إن شاء الله. مصادر القواعد، من أين جاء بالقواعد الفقهية؟ إما أن تكون من نص نبوي كقاعدة الخراج بالضمان، قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار، هذه أحاديث وإن اختلف في صحتها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا نص حديث نبوي وهي قاعدة، قاعدة تستعمل في القضاء وفي الصلح وفي غير ذلك، أو تكون قاعدة مستنبطة من قول صاحب مقاطع الحقوق عند الشروط كما في البخاري عن عمر، عفوا ليست مستنبطة، تكون القاعدة نصا نبويا أو كلاما لصاحب، أو تكون هذه الحالة الثانية مستنبطة من نص كقاعدة الأمور بمقاصدها من قوله إنما الأعمال بالنيات، قاعدة تسقط الحدود بالشبهات مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، في قاعدة ستأتي معنى ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا، كلما كان فعلك أكثر كان أجرك أكثر، هذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، وهكذا. النوع الثالث ما استنبط من مجموعة نصوص تدل على هذا، مثل المشقة تجلب التيسير، من أين أخذت؟ من نصوص كثيرة في الكتاب، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر، قاعدة العادة محكمة أخذت من آيات المعروف في القرآن، فليأكل بالمعروف فأمسكوهن بمعروف فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، وهكذا. هذه طرق أو نص القواعد من أين جاءوا بها. وهناك ما هو من نصوص العلماء، يعني عالم العلماء الكبار قال قولا طارت به الركبان، كقول الشافعي رحمه الله إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا بلغت المشقة جاءت الشريعة بالسعة لك، يعني كحل الميتة محرمة، لكن إذا ضاق بك الأمر وبلغت المهلكة كل من الميتة، إذا ضاق الأمر اتسع. وكقوله رحمه الله لا ينسب لساكت قول، على عكس ما يقول الناس السكوت علامة، لا ينسب لساكت القول، يعني قالت أنا مطلقة منك سكت، لا ينسب له أنه طلق لأنه سكت، وعلامة السكوت علامة الرضا السكوت، لا. هذه طرق استنباط القواعد، وسيأتي معنا إن شاء الله في كل قاعدة من أين استنبطت. تاريخ القواعد الفقهية، يعني يوجد في نصوص القرآن والسنة قواعد، لكن قواعد عقدية، قواعد أخلاقية سلوكية، يعني كقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه قاعدة لا تكاد تنخل، أن كل من عاملته بالحسنى اندفع أذاه عنك بل ربما تحول إلى صديق حميم لك، وهذه قاعدة مجربة، هذه قاعدة أخلاقية، قاعدة عقدية المؤمنون إخوة، هذه عموم لا يدخله تخصيص، ما دام مؤمنا فهو أخ لك له حقوق المسلمين، وهكذا من النصوص التي ذكرت أمامك، هذه قواعد عامة. لكن القواعد الفقهية هذه من الواضع لها؟ الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، ونسبة وفضله والواضع، من الواضع لها؟ يقولون أن أبا الحسن الكرخي الحنفي هو أول من جمع قواعد، جمع 39 قاعدة، ثم جاء بعده السمرقندي في تأسيس النظائر، ثم على مواله الدبوسي في تأسيس النظر، ثم توالت التآليف إلى أن جاء العز بن عبد السلام فوضع كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وركز فيه على قاعدة المصالح والمفاسد، أن الشريعة تأتي بالمصالح وتدفع المفاسد، ثم انطلقت التآليف في الأشباه والنظائر التي ذكرناها قبل قليل، وهي قريبة من السبعة. وكل مذهب انطلق على حدة في التأليف في القواعد، هؤلاء الشافعية في الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، السبكي، الأسنوي، ابن الملقن، السيوطي، كلهم شافعية، المالكية، القرافي في كتابه الفروق وهو كتاب عظيم، ثم المقري أو المقري نسبة إلى مقرة في الجزائر له كتاب القواعد حوى 200,000 قاعدة وضابط وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، هذا عند المالكية. عند الحنفية، عند الحنابلة عفوا، القواعد النورانية لشيخ الإسلام، لكن كتابه وهو مطبوع فيه طول في القاعدة، وهو أشبه بالفقه المقارن أو في علل الاختلاف، يذكر أقوال الفقهاء ويرجح بينها ويقول قول الإمام أحمد أشبه ما يكون بقول مالك، وهكذا عليه رحمة الله. وعند الحنابلة القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل، وهو مطبوع أيضا، طبع مؤخرا، والكتاب العظيم المشهور القواعد الذي يسمى تحرير القواعد، تحرير القواعد وتقييد الفوائد، أظن بهذا الاسم، لابن رجب، مشهور بالقواعد لابن رجب الحنبلي رحمه الله. ثم هناك قواعد ابن اللحام وغيرها من كتب الحنابلة رحمة الله عليهم. هناك كتب معاصرة تقرب لك هذا الفن، كتاب للشيخ أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية، وكتاب للدكتور عبد الكريم الزيدان، وهناك عدة كتب للدكتور يعقوب الباحسين العراقي، وهو عضو في هيئة كبار العلماء في بلادنا حرسها الله، له عدة كتب في ذكر مبادئ هذا الفن والتعريف به والكلام على بعض قواعده، وهناك غيرها في ستجدونها إن شاء الله في التهذيب الذي أمامكم. ذكرنا لكم أن القواعد قواعد أو كليات أو أشباه نظائر أو فروق كالفروق للقرافي، كلها أو الاستثناء ككتاب البكري، الاستغناء في الاستثناء، لأن القاعدة يذكر القاعدة غالبا ثم يقول وخرج عن ذلك صور، وسيأتي معنى هذا إلا كذا وكذا، هذا الاستثناء في كتاب البكري هذا، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى وتحقيق الدكتور سعود الثبيتي، وكتاب المقري أيضا من مطبوعات الجامعة قديما من تحقيق الدكتور أحمد بن حميد. فهذه من الكتب الكليات هي التي تبدأ بكل، وهذا فن مشهور عند المالكية. والمقري أيضا الذي تقدم له كتاب الكليات، حققه شيخنا الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه الله، توفي قبل سنوات. والكليات ربما تكون أقل شمولا، لأنهم يدخلون مع الكليات ضوابط، ككل مسكن حرام، كل ميتة حرام عند المالكية، كل حيوان طاهر عند المالكية، كل معتدة فلها السكنة على زوجها، سواء كان معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، هذه كلية لكنها في باب واحد وهي أشبه بالضابط. كل خارج من السبيلين نجس، هذا عندما يقول بنجاسة المني، من يستثنيه يجعل استثناء، إلا كما في قولنا كل ميتة فهي محرم، إلا السمك والجراد. هناك أيضا الفروق، الفقهية، وهي التي ذكرنا في النظائر، يعني مسائل متشابهة لكن بينها فرق في الحكم. ومن أشهر الكتب الفروق للقرافي رحمة الله عليه، وهو مالك، وهو منسوب إلى بلدة القرافة قريبة من القاهرة. ومن العجيب أنه ليس من أهلها، يعني يذكرون نكتة في نسبته رحمة الله عليه، وهو أنه ذهب، هو من أصله من صنهاج في بلاد البربر في المغرب، لكن رحل أبوه جهة مصر فأراد أن يسجل، أن يكتتب في مدرسة، فغاب عند تسجيل الأسماء، وكانوا يرونه يأتي من جهة القرافة ولم يعرفوا اسمه، قالوا ذاك الذي يأتي من جهة القرافة، فسموه القرافي، فغلبت عليه، وهو ليس كذلك. فله كتاب الفروق، لكنه يذكر الفروق بين المسائل، الفروق بين المسميات، الفروق بين الحقائق، كقوله الفرق بين الشهادة والرواية، الفرق بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وما لا تصح النيابة فيه، الفرق بين ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسملة، في مسائل لا يشرع لك أن تسمي عندها، لماذا؟ وهناك أمور تشرع فيها التسمية كالأكل وكقراءة القرآن، وهناك أمور لا تشرع فيها البسملة. لماذا شرعت هنا البسملة وهنا لم تشرع البسملة؟ الفرق بين ما يضمن وما لا يضمن من المقبوضات، يقول هذه يده يد ضمان وهذه يده يد أمان لا يضمن، لماذا المودع لا يضمن، المضارب لا يضمن، بينما المستعير يضمن، لماذا ضمن هذا ولماذا ضمن هذا؟ فيذكر الفروق عليه رحمة الله. فعلم الفروق تميز فيه بين الفروع المتشابهة صورة لكنها مختلفة حكما لمدرك خاص، كما قال الشافعي، كما قال السيوطي رحمة الله عليه. نختم بمسألة وهي عدد القواعد. كم القواعد الفقهية؟ ها؟ القواعد الفقهية ليس لها عدد محصور، بل تختلف باختلاف المذاهب وباختلاف أنواع القواعد وبتباين المصنفين. فمنهم من رصد في كتابه 1200 قاعدة كالمقري أو المقري على اختلاف ضبط اسمه في قواعده. البكري في الاستغناء، في الاستثناء، ذكر أنه جعله في 600 قاعدة، وذكر القرافي في الفروق أنه جمع من القواعد 48 و500 قاعدة. وابن رجب رحمه الله جعل كتابه على 60 و100 قاعدة، 160 قاعدة فقط. السيوطي هنا القواعد المشهورة في الكتاب والتي ربما نكتفي بدراستها 65 قاعدة، 5 كبرى و40 كلية و20 قاعدة مختلف فيها. هذه أشهر القواعد في كتاب السيوطي. فتلاحظون أن هناك من يتوسع وهناك من يضيق، إلى أن بعضهم جعل الفقه كله يدور على قاعدة واحدة، على قاعدة واحدة، وهي قاعدة رعاية المصالح والمفاسد. هذه القاعدة هي التي يشتمل عليها كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام عليه رحمة الله، وهو أيضا من فقهاء الشافعية. ما هو منهج هؤلاء العلماء في رصد القواعد وتدوينها؟ منهم من يجعل القواعد، هناك مناهج، منهم من يذكر القواعد في الطهارة ثم القواعد في الصلاة، يرتبها على أبواب الفقه، ومنهم من جعلها كما هو حال السيوطي هنا يذكر القواعد الكبرى ثم الكلية ثم المختلف فيها. هذا السيوطي والسبكي قبله وابن نجيم الحنفي، ثم يختلفون في تفارع هذا ويختلفون فيما يلحقون. مثل ابن نجيم جعل هناك الغاز، وكتابه وكتاب السيوطي أيضا من أحسن الكتب التي فيها مفاتيح المواضيع، مواضيع البحثية، مواضيع الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه، فيها الغاز ونظائر وفروق واستثناءات ودقائق فقهية عظيمة. منهم أيضا من جعل قواعده على أبواب الفقهية، منهم المقري وابن رجب رحمه الله والبكري في الاستغناء، ومنهم من يرتبه على حروف المعجم، يرتب القواعد على كذلك، ومنهم من لا منهج له يذكر القاعدة على حسب ما اتفق القرافي رحمة الله تعالى عليه في الفروق. هذه بعض المقدمات لهذا الفن، وسنبدأ إن شاء الله في القواعد الكبرى في المجلس القادم، واغفروا لنا ما حصل من إطالة وإملال. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ومشايخنا وعموم أهل الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه. نعم، قول الشافعي لا ينسب لساكت قول، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب له قول به بمجرد السكوت، وإنما ينسب له تقرير، ينسب له التقرير. أما أن يقال أنه قال كذا، فالسنة منها ما هو سنة قولية، ومنها السنة الفعلية، ومنها السنة التقريرية، ومنها السنة الخلقية التي جبل عليها أو الخلقية عليه الصلاة والسلام، وهناك فروق. فسنته القولية مقدمة على سنته الفعلية فضلا عن السنة التقريرية. لو جعلنا السكوت قولا لكانت دلالته كدلالة السنة القولية، وليس كذلك. قد يقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وهو مكروه في حقه هو مثلا وفي حق أمثاله، كسكوته على الجاريتين تغني، جعل الكساء على وجهه صلوات الله وسلامه عليه وتركهما في يوم العيد تغني، هذا سماع وليس باستماع، فسكوته إقرار لهما. لكن لا يمكن، لا يسوق أن يستدل به على التوسع في الغناء وجواز سماع المغنين والمغنيات بهذا الدليل. لا بد من معرفة حال هذا السكوت وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سن المغنيتين، ومن جهة كونه صلى الله عليه وسلم كان سامعا لا مستمعا، وكان معرضا، لذا غطى وجهه عن هذا كالإعراض عن ذلك. كذلك قد يسكت عليه الصلاة والسلام ويقر الشيء ويكون غيره أحب إليه منه، ونعرف هذا بسنته القولية، يكون دل بقوله على أو بسنته الفعلية. فحينما ذكر له الصحابة رضي الله عنه الذي يختم صلاته بقل هو الله أحد وقال إنها صفة الرحمن، قال أخبره أن الله يحبه، ولم ينكر عليه ولم يمنعه من هذا الفعل، هذا تقرير له. لكن هل هذا الفعل سنة يسن المحافظة عليها؟ الجواب لا، يسن فعلها لأنه أقر عليها الصحابي، لكن لا يحافظ عليها. لماذا؟ لأنها تخالف السنة الفعلية، هديه صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا. وهكذا. فلا ينسب لساكت قول حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب له ساكت قول، بل في حال سكوته قول، بل من نسب له قولا لأجل السكوت فهو كاذب عليه، قد توعد من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر. نعم، لا لا ينسب. إذا سألته هل طلقت فسكت لا يعتبر طلاقا، طلاق لا بد أن يتلفظ به هو، لكن لو قال لها نعم، لها نعم، فستأتي معنى قاعدة السؤال معاد في الجواب، هذه من القواعد، السؤال معاد. فإذا قال نعم يعني كأنه قال نعم طلقت، نعم طلقت، فيقع الطلاق بقوله نعم، على خلاف سيأتي إن شاء الله. نعم، الأخذ المباشر من نصوص الكتاب والسنة في عهد الصحابة والأئمة المجتهدين متيسر. لماذا؟ لأن عندهم أصول الفقه بسليقتهم، ويعرفون مواضع النصوص، ويعرفون الناسخ والمنسوخ، هذا يتأتى للجبال. أما هذا القزم لا يعرف شيء من هذا، ثم يأتي يقول أنا أستطيع أن أذهب مباشرة إلى الكتاب والسنة وأخذ منه الحكم. هذا قالها لي البارحة أحدهم، فقلت له الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا نص قطعي في كتاب الله عز وجل. هل يجوز لك القصر إذا سافرت في حال الأمن؟ قال إن رجعت إلى هذه الآية فلا يجوز. وهو إذا قال هذا سيخالف الإجماع، لأن العلماء مجمعون على جواز القصر في حال الأمن، مع أن الآية تقول إن خفتم، شرط، ليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم. فمن يخبرك أن هذه الآية ليست على ظاهرها إلا العلماء الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ. أنت لا تعرف، لا تستطيع مباشرة أن ترجع إلى 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 القرآن، لا بد أن تستعين بعالم، فستجد أنهم يقولون هذه الآية منسوخة. فهم كيف عرفنا النسخ؟ عرفناه لأن عائشة استدلت بها على هذه المسألة، فراجعها عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وبين له أن صفوان سأل عمر رضي الله عنها وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفسي ما وقع في نفسك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق، تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته. وكان يقصر عليه الصلاة والسلام وهو آمن ما كان في حجه وفي أسفاره، في أسفار لم يكن خائفا عليه الصلاة والسلام كحال رجوعه من الحج، وكان يقصر كما قال أنس حتى رجعنا إلى المدينة وهو آمن. فدل على أن ظاهر هذه الآية ليست الآية على ظاهرها. هذا أيضا المتعالم إذا قلت له الله عليه يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما هو القرء؟ لا يستطيع أن يعرف القرء بنفسه، لا بد أن يستعين بغيره، سيستعين بعلماء اللغة، سيجد أن علماء اللغة قالوا القرء هو الطهر وهو الحيض. طيب بماذا سيفتي المرأة؟ هل تعتد بالحيض أو تعتد بالطهر؟ لا يستطيع، لأنه لا يدري هل القرء يحمل في الآية على الحيض أو على الطهر، حتى يرجع إلى العلماء الذين جمعوا الآيات الأخرى والأحاديث التي تدل على أن هذا المقصود في الآية هو الطهر أو هو الحيض، على خلاف بين العلماء. فلو كان يملك آية الاجتهاد قلنا له انطلق كما كان لئيم رحمه الله ينطلق، لكنه أعجز من هذا، يعني يذهب مباشرة إلى نصوص الكتاب والسنة. غريب الكتاب والسنة لا يعرف الغريب في كتاب الله عز وجل الكلمات الغريبة، أو الغريب في النصوص، الجمع بين النصوص التي تظاهرها التعارض، قد يحار فيه حتى يذهب إلى هؤلاء الجبال وينظر ماذا قالوا، في هذا العلم. فهو يقول هذا بلسانه، يقول أذهب مباشرة إلى نحن متعبدون، نحن متعبدون فعلا بالكتاب والسنة، لكن طريقة الفهم الكتاب والسنة لا تكون إلا عن طريق أهل العلم. هذه كتب متون فقهية على مئات السنين تداولها العلماء الكبار أطيب منهم وأعلم منهم، كيف يأتي هو يصادرهم؟ لا يعرف أحد من العلماء المتقنين المشهورين إلا ودرس الفقه. شيخ الإسلام جبل من جبال العلم ومجتهد اجتهاد مطلق، درس الفقه الحنبلي على أصله. نعم لا يجوز تقديس أقوال المذاهب إذا خلفت الأدلة، لكن نحن نقول ادرس المتن الفقهي بدليله من الكتاب والسنة أو غير ذلك من الأدلة، ثم إذا توسعت في العلم ترجح بين أقوال العلماء وتذهب إلى القول الذي تجد أنه أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة. ولن تجد في أي متن فقهي في أي مذهب جملة تامة إلا وهي مبنية على دليل، إما من الكتاب أو من السنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب أو مصلحة مرسلة أو استصحاب، لا بد أن يذكر لها دليل. ما أتوا بهذه المتون من عندهم، هي مبنية على نصوص الكتاب والسنة، أو يستدلون بقاعدة فقهية أو بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فليست بأهواء هؤلاء العلماء حاشاهم رحمهم الله برحمته الواسعة. والذي يذهب إلى هذا لن أخبرك من الآن، لن يقوم له في العلم قائمة، ما يستطيع، وهذا معروف ومجرب. والكبار الذين ربما فهمت هذه العبارة من كلامهم درسوا المذاهب قبل أن يقولوا هذا القول.
أسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم التبين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.